بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في مرجحات باب التزاحم. كلا الحكمين مشرع، قطعا ما عندنا إشكال من هذه الجهة، ليس تعارضا وإنما هو تزاحم في الامتثال من هذا المكلف بسبب ظروفه الخاصة. فلا مانع من تشريع الحكمين، الأدلة عليهما تامة. غاية الأمر هذا المكلف ما يتمكن بسبب ظرفه، اجتمع عليه هذان الحكمان ولا يستطيع أن يمتثلهما معا، فماذا يفعل؟ هنا نبحث إن كان أحدهما أرجح من الآخر عند الله سبحانه وتعالى، فالفقيه يقول له افعل هذا المرجح واترك الثاني. وإذا ما استطاع الفقيه أن يصل إلى، أو حتى هو لعل المكلف بنفسه أحيانا يدرك قطعا أن هذا أرجح من ذاك، إذا ما استطاع أن يرجح أحدهم على الآخر بحيث ينسب هذا الترجيح إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون مخير إما يفعل هذا أو يفعل ذاك. يذكر المصنف مجموعة من المرجحات اللي هو إدراكه إدراك عقلي واضح وبسيط. قال: إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا. ما هو الذي عرفت ذلك؟ أنه مع عدم وجود المرجح يكون المكلف مخير. فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، حتى الفقيه ينسب هذا التقديم، ينسب هذا الترجيح، ينسبه إلى الشريعة. فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم، الأهم عند المولى، لأن كلا التكليفين للمولى، فالأهم عند المولى هو يكون مقدم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها، فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تستكشف بأمور نذكرها، يعني الأهمية تستكشف بأمور نذكرها على نحو الاختصار. الأمر الأول أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة، أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. شخص عليه كفارة وعليه سفر واجب في آن واحد، يجب عليه السفر وتجب عليه الكفارة. في الأصل الكفارة مخيرة بين الإطعام والعتق والصيام، فمن حقه أن يختار الصيام، ولكنه إذا اختار الصيام لن يستطيع السفر، لم يتمكن من السفر. هنا يقول، يقال له الكفارة صحيح هي تزاحم الصيام، الكفارة يعني الصيام في الكفارة يزاحم السفر، ولكن لا تكفر من خلال الصيام، كفر من خلال الإطعام مع التمكن طبعا، فسافر وكفر، تتمكن من الجمع من خلال ترك الصيام والأخذ ببديله. فإذا كان أحد المزاحمين له بديل والثاني لا بديل له، قدم الثاني الذي لا بديل له، والأول قال له اتركه وافعل بديله، لا تفعله هو بالضرورة. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم من ما له البدل. أهم المقصود من عندها أنه يقدم، أنه هذا مقدم عند المزاحمة، وإن كان البدل اضطرار، حتى لو بدل اضطراري المهم بدل. يعني شخص عليه واجب يزاحم الوضوء، إذا توضأ ما راح يتمكن من أداء الواجب، يقال له أدي ذاك الواجب الثاني وتيمم بدل الوضوء، لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل يعني الوضوء مثلا إلى بدله الاضطراري التيمم مثلا عند الضرورة، وهنا يوجد ضرورة وهي الحكم الثاني، ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. الحكم الثاني ما لا بديل، الحكم الثاني لا بديل له لا ترخيص فيه، بينما الحكم الأول فيه ترخيص، فيعمل الحكم الثاني يؤدي الحكم الثاني الذي لا بديل له ويأتي بالرخصة ويأتي بالحكم الاضطراري البديل. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال، لأنه يؤدي الحكم الثاني الذي لا بديل له ويؤدي الحكم الأول من خلال بدله الاضطراري دون صورة تقديم ذي البدل. ما يصير نقدم صورة ذي البدل، فإنه إذا قدمنا ذي البدل فوتنا الحكم الثاني الذي لا بديل له، فإن فيه تفويتا للأول بلا تدارك، ما بي تدارك، لأنه هذا ليس فيه بدل اضطرار. الأول فيه بدل اضطرار، الثاني ليس فيه بدل اضطرار متعين، فنفعل المتعين ونأتي بالثاني من خلال حكمه الاضطراري، بينما إذا أتينا بالحكم الاختياري في الأول الثاني سيضيع علينا. هذا الترجيح الأول. الثاني أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا. الفوري يعني يجب في كل أول آن، في أول آن يجب أن يؤدى. المضيق يعني له وقت ولكن وقته صار ضيقا، مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر لها وقت ولكن في آخر وقتها شو تصير؟ صير مضيقة بعد ما بيها مجال، بينما الفوري ما بي وقت مفتوح ومحدد وكذا، لا هو في كل آن يقال له ائت به الآن في أول أوقات المكنة، كل وقت يتمكن فهو هذا أول وقت. فإما يكون مضيق يعني له وقت ولكن وقته صار ضيق، أو يكون فوري أصلا ليس له وقت. هو مثل أداء الدين، الدين إذا كان ما إلى زمان يكون فوري، متى ما تمكن منه المكلف يجب أن يؤديه الآن فورا. فإذا كان أحدهما مضيقا أو فوريا والثاني كان موسع فيه وقت، طبعا هنا يقدم المضيق، يقدم الفوري على الموسع. يعني هناك غريق وهناك صلاة الظهر ولكن صلاة الظهر بعد لها ساعتين، طبعا هنا صلاة الظهر مزاحمة لإنقاذ الغريق، لا يمكن أن يصلي وفي نفس الوقت ينقذ الغريق، ولكن يستطيع أن ينقذ الغريق ثم يذهب إلى صلاته بشكل طبيعي. فإن المضيق أو الفوري أهم يعني أولى، يقدم أهم من الموسع قطعا، يأتي بهذا ويأتي بذلك، يأتي بكليهما ماكو مشكلة. كدوران الأمر بين إزالة النجاسة من المسجد اللي هي فورية وإقامة الصلاة موسعة، فيقول أنا ما أستطيع هم أصلي في نفس الوقت وهم أطهر المسجد، يقول لا أصلي طهر المسجد 4 دقائق 3 دقائق 5 دقائق ثم أذهب إلى صلاتك، فيقدم الفوري أو المضيق على الموسع. أحيانا يكون أحد الحكمين مضيق والثاني فوري، ولكن إذا ترك أحدهما المضيق سيضيع بينما الثاني لا يضيع. ويضرب مثال لذلك، مثل صلاة الظهر في آخر وقتها تريد تصير قضاء، أو صلاة العصر تريد تصير قضاء، أو صلاة الصبح تريد تصير قضاء، وإزالة النجاسة من المسجد، طبعا إزالة النجاسة أمر فوري واجب فوري، ولكن يستطيع أن يصلي أولا قبل أن تشرق الشمس وتكون صلاة الصبح قضاء ثم يزيل النجاسة، العقل يدرك ذلك، الأمر كله يرجع إلى القضية العقلية. وهذا الثاني ينسق على الأول. نعيد نفس الفكرة، أنه نؤدي نفس القياس، نفس المعيار. المعيار هو في أنه يمكن الجمع بين الحكمين، فإذا أمكن الجمع بين الحكمين يؤدى الفوتي ثم يؤدى الثاني، لأن الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق الفوري. المضيق الفوري بعد راح يزول، بينما الموسع أو الفوري يمكن له آنات مختلفة. فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، هذا واضح. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري، كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها، بعد ما لها آن للتدارك صير قضاء، والقضاء حكم ثاني، بينما إزالة النجاسة هي عين الإزالة، عين هذا هو امتثال في الآن الثاني، فيؤدي الصلاة ثم يزيل. هذا المرجح الثاني، أنه يمكن الجمع بينهما بترتيب معين، يختلف بحسب الحالات. الثالث أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل الشريعة بوقت معين. هذا الوقت وقت صلاة الظهر، جاءت الآية حدثت في هذا الوقت، فإما أن يمتثل صلاة الظهر وإما أن يمتثل صلاة الآيات، فيقال أن هذا الوقت وقت صلاة الظهر محدد، بينما صلاة الآيات ما حددت بهذا الوقت، هي الآية صادف وقوعها في هذا الوقت، وإنما اتفق حصول سببه يعني حصول الآية في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتها وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات. لاحظوا أحبتي، لعل هذا الأمر أيضا انقدح في ذهن الأخوة، أنه كلاهما صلاة، كلاهما واجبة، كلاهما هذا وقتها، واحدة وقتها من البداية واحدة وقتها عارض وبالاتفاق، ولكن بالنتيجة كلاهما له هذا الوقت، فلماذا نرجح صلاة الظهر؟ رأسا ينقدح هذا الأمر في الذهن، عند تقديم صلاة الظهر لا يدركه العقل إدراكا قطعيا، مثل القضية المتقدمة. القضية المتقدمة أن أحدهما له بديل والثاني ليس له بديل، طبعا يقدم الذي ليس له بديل، واضح. وأحدهما وقته مضيق والثاني وقته موسع، طبعا يقدم الذي وقته مضيق ويؤخر الذي وقته موسع. أما هنا تقدم صلاة الظهر ونقطع بذلك وننسبه إلى الشريعة وإلى الشارع سبحانه وتعالى، القضية مو بتلك المرتبة من الوضوح. ولذا ماذا قال؟ قال هذا الأمر متفق عليه وأسنده إلى بعض الروايات، وبالتالي يمكن أن يختلف فيه. الآن هو قال إجماعي متفق عليه، ولكن إذا كان دليل بعض الروايات يمكن الباحث أن يراجع هذه الروايات وأن يتخذ لنفسه مبنى خاصا، يمكن أن يعني المسألة محل بحث، ليست مسألة مقطوع بها تماما مثل الموارد السابقة. المرجح الرابع أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الثاني، هذا اللي راح يأخذ من عندنا الوقت إلى آخر الحصة. هناك ما يسمى قدرة عقلية وما يسمى قدرة شرعية. القدرة الشرعية هذا المقصود من عندها، أن المولى سبحانه وتعالى قيد الحكم بالقدرة، القدرة العقلية هي القدرة التي نعرفها، هو قدرة المكلف. طبعا كل الأحكام مشروطة بالقدرة، لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكما غير مقدور. يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكما والمكلف لا يقدر عليه؟ طبعا هذا قطعا مستحيل، هذا ظلم أو عبث، ما يحصل، ما يصدر من المولى سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم. فكل الأحكام مشروطة بالقدرة، إذا ما كان قدرة ما كان حكم. هاي القدرة العقلية. إذا هي هاي القدرة نفسها، هاي القدرة نفسها إذا أخذت في لسان الشارع سميت قدرة شرعية، اصطلح عليها قدرة شرعية. أنت تارة تقول لولدك اجلب لي الماء، طبعا إذا كان الولد ما يستطيع أن يجلب ماء تحاسبه تحاكمة، طبعا لا يسقط التكليف، هاي قدرة عقلية. ولكن إذا قلت له اجلب لي الماء إذا استطعت، إن كنت متمكنا من جلب الماء، حصل قدرة شرعية أخذت في لسان الدليل. الثمرة وين؟ وين تظهر الثمرة؟ ما الفرق بين الموردين؟ إذا كانت هي كل الأحكام مشروطة بالقدرة، فما الفرق بين المورد الذي قال فيه الشارع إن استطعت أو لم يقل؟ قال تجب عليكم الصلاة، يجب عليكم الحج إن استطعتم، وتجب عليكم الصلاة، طبعا تجب الصلاة إن استطعنا. ولكن إن استطعتم التي ذكرت مع الحج، من استطاع عليه سبيلا، هاي تسمى قدرة شرعية، اللي هي نفس القدرة العقلية إذا ذكرت في لسان الدليل. الثمرة وين تظهر؟ هنا تظهر الثمرة أحبتي، عند تزاحم الامتثالين. كلاهما مشرع، كلا الحكمين مشرع، أحدهما مشرع ومشروط بالقدرة العقلية كما أن باقي الأحكام كل الأحكام مشروطة بالقدرة العقلية، والثاني مشرع ولكن ذكرت فيه القدرة، شرط القدرة يعني قدرة شرعية. إذا تزاحما لم يتمكن المكلف من امتثالهما معا، هذا الأول الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله، لم تؤخذ القدرة قيدا في تشريعه على إطلاق. الثاني، هذا الثاني في هذا المورد قد يقال أنه غير مقدور، عند التزاحم قد يقال أنه ماذا؟ غير مقدور. طبعا نقول لا أخو، يترك الأول يرتكب الثاني يصير مقدور. المهم نحن نشك أنه عندما قال إن استطعته يشمل حالة التزاحم التكليف، لو بعد ما يشمل حالة التزاحم. فمن الممكن من المحتمل أنه هنا إن استطعته تعني أنه حتى لو صار عندك تضارب من باب التزاحم اترك الثاني الذي ذكرت فيه القدرة كقيد، فيكون غير فعلي، بينما الأول سيبقى على فعليته. أكرر الفكرة بعبارة أخرى، احنا عندنا شرط القدرة شرط عقلي، أن المولى الحكيم لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون. إذا أخذ قيد القدرة، هذه قدرة عقلية، إذا أخذ قيد القدرة في التكاليف ماذا سميناها؟ قدرة شرعية. هاي القدرة الشرعية التي دخلت كقيد في التكليف إذا انتفت ايش صار بالتكليف؟ صار غير فعلي. كيف تنتفي القدرة؟ عندنا موردان، عندنا حالتان. حالة أن المكلف يكون غير قادر تماما على الامتثال نهائيا، طبيعي راح يكون التكليف منتفي. الحالة الثانية هي حالة التزاحم، حالة التضارب. في حالة التزاحم من جهة عدم إمكان الجمع بينهما قد يقال لهذا الحكم المشروط بالقدرة الشرعية قد يقال له أنه غير مقدور. نشك في أنه القدرة التي أخذت فيه قيدا هل هي خصوص القدرة المطلقة، القدرة التامة والعجز التام هو المقصود، لو لا يشمل حالة الاشتراك، وبالتالي يكون أحدهما مطلق والثاني مشكوك الفعلية لأنه فيه قيد، وهذا القيد ممكن أن يكون متحقق في المقام أو غير متحقق في المقام، وهو قيد القدرة الشرعية، وهنا يمكن أن يقال أنه لا قدرة في المقام، هذا الأمر غير مقدور. فإذا أحدهما يكون فعليا والثاني يكون مشكوك الفعلية لأن فيه قيد القدرة، القدرة الشرعية، وهنا القدرة الشرعية أو القدرة بشكل عام مخدوشة في باب التزاحم، لأنه غير مقدور من جهة التزاحم، يقال له أنه غير مقدور، له وجهون أن يقال له غير مقدور. نعم إذا ترك الأول يكون مقدور، ولذا يحصل الشك والترديد. فإذا أحدهما فعلي جزما والثاني مشكوك الفعلية لأنه فيه قيد، وهو القدرة التامة، وهنا القدرة التامة ما متحققة مع وجود التزاحم، فيشك في فعليته فيقدم قطعي الفعلية ويؤخر مشكوك الفعلية. أقرأ العبارة لعله أثناء العبارة أيضا نستمر بالتوضيح. أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر. ما المقصود بالقدرة الشرعية؟ هي نفس القدرة العقلية ولكن إذا أخذت قيدا في الدليل الشرعي. والمراد من القدرة الشرعية هي ذات القدرة العقلية، هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب، تؤخذ كشرط في لسان الدليل، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة، ومع فرض المزاحمة بينه، الحكم الذي أخذت القدرة شرطا فيه، وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة، غير مشروط بالقدرة الشرعية، يعني لم تؤخذ القدرة شرطا في لسان دليله، وإلا كقيد عام كل الأحكام مأخوذ بها قيد عام. لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط الوجوب في الأول الذي هو مشروط بالقدرة الشرعية، لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون اللي هو المطلق تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب، ومع عدم اليقين بحصول شرط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما. ولو قال قائل، هنا واحد يقول أصلا هي القدرة الشرعية هي نفس القدرة العقلية ولكن أخذت في لسان الدليل، ويقول لابنك اجلب لي ماء، لو اجلب لي ماء إن استطعت، هو اجلب لي ماء أيضا معناها إن استطعت طبعا، لأنه إذا ما يستطيع ما يكلف، هذا الإشكال. ولو قال قائل إن كل واجب على الإطلاق مشروط وجوبه بالقدرة عقلا، إذن فالواجب الآخر اللي ما ذكرت فيه القدرة قيد القدرة أيضا مشروط بالقدرة، فأي فرق بينهم؟ أو كلاهما مشروط بالقدرة، سواء الشارع نص على قيد القدرة أم سكت عن قيد القدرة، طبعا هي كلها مشروطة بالقدرة، فما الفرق بينهما؟ فأي فرق بينهما؟ فالجواب المصنف يقول نعم، نحن نعرف أن كل الأحكام مقيدة بالقدرة، فإذا عجز المكلف تماما، لاحظوا أحبتي كل الأحكام مشروطة بالقدرة، فإذا عجز المكلف تماما يسقط الحكم قطعا، ولكن إذا أخذت القدرة قيدا يعني صارت قدرة شرعية، ما هي القدرة الشرعية؟ هي القدرة العقلية إذا أخذت في لسان الدليل، فأخذت القدرة شرطا في الدليل، إن استطعت افعل كذا، من استطاع إليه سبيلا، فإذا عجز المكلف تماما طبعا يسقط. إذا حصل تزاحم، إذا حصل تزاحم هنا لا ندري أن العجز الجزئي وهو العجز الخاص الحاصل بسبب التزاحم. هذا العجز الحاصل بسبب التزاحم هل يدخل ضمن القدرة فيجب الحكم؟ لو يدخل ضمن العجز فيرتفع الحكم لارتفاع شرطه. هو أكو عجز من خلال العجز عن الجمع، وأكو قدرة إذا ترك الأول المطلق، فمن جهتين يقال إنه عاجز عنه، ومن جهتين يقال إنه قادر عليه. عاجز عنه إذا امتثل الأول، قادر عليه إذا ترك الأول. فهنا حالة وسطية، لا هي عجز تام ويريحنا ونعرف أنه هذا ما مكلف به، ولا هي قدرة تامة ونقول هو مكلف به. هنا حالة وسطية فيها عجز من جهة وقدرة من جهة، عجز في حالة في فرض وقدرة في فرض. فهنا نشك في أن هذا قيد القدرة حاصل مع التزاحم، لولا هذا يسمى عجز. فإذا فعلية هذا الحكم غير مضمونة. متى يكون هذا الحكم المقيد بالقدرة الشرعية؟ متى يكون فعليا؟ إذا تحقق قيده وهو الاستطاعة. هنا باعتبار عندنا حالة استطاعة وحالة عجز، فمن ندري أن قيد الاستطاعة فعلا حاصل لكي يكون الحكم حاصلا وفعليا، لولا فإذا صار هذا المقيد بالقدرة الشرعية صار مشكوك الفعلية. ما ندري أنه هذا فعلي مثل هذا لو مو فعلي مثل هذا. بينما الثاني لأنه مسكوت عن قيد القدرة تبقى القدرة العقلية، فإذا عجز تماما عنه سقط، بينما إذا عجز عنه في باب المزاحمة ماكو موجب للسقوط، لأنه ما مقيد بالقدرة حتى نشكك أنه فعلي لو مو فعلي، هو فعلي على فعليته. فإذا أحدهما فعلي والثاني مشكوك الفعلية، فيقدم الفعلي على مشكوك الفعلية ويقدم المطلق على المقيد بالقدرة الشرعية. ولذا قال: والخلاصة إن الواجب الآخر اللي هو الما مقيد بالقدرة الشرعية منجز فعلي لحصول شرطه وهو القدرة العقلية، والقدرة العقلية حاصلة عند التزاحم، بخلاف مزاحمه المشروط بالقدرة الشرعية، المشروط لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل هو قدرة خاصة وهي قدرة تامة ما تشمل حالة التزاحم. حالة التزاحم ما يطلق عليه أنه قادر. هذا المقدار من القدرة وهو أن القدرة تحصل إذا ترك الأول، هذا ما منظورة، ما مطلوبة، مو هاي القدرة المرادة، لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته، وعليه فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، لأن أحدهما معلوم الفعلية والثاني مشكوك الفعلية، ومشكوك الفعلية لا يزاحم معلوم الفعلية، ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية. وهنا القدرة العقلية حاصلة فهو فعلي قطعا، بينما الثاني مقيد بالقدرة، ولا ندري أن المقصود من القدرة هي القدرة العقلية ولو بترك الثاني، لولا مقصود القدرة بحيث ما تشمل حالة التزاحم، القدرة التامة، فلا يكون فعليا، سنشك في فعليته في باب التزاحم، ومشكوك الفعلية يساوي عدم الفعلية، شك في الفعلية يساوي عدم الفعلية. بقية الحديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.